عبقرية الرسول عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. من الأمور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالات أنه كان كما يقال يلجأ إلى الراحة قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. قبل أن يبدأ العمل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الراحة، لأن الإرهاق هذا يسبب القلق. لما يأتي إنسان العمل وهو مرهق ما يستطيع أن ينتج في هذا العمل، وهذا الملاحظ الإنسان في نهاية اليوم يكون مرهق، وإذا كان مرهق يكون في حالة عصبية، يكون في حالة نرفزة في نهاية اليوم، بينما في أول يوم تجده مستبشرا ويضحك ويبتسم في أول يوم ويتسامح معك يكلم فلان براحة والآخر، لما يكون ماخذ راحته على أثمه، ولكن تجد فيه الاستبشار وذلك تجد فيه التفاؤل. إذا كلما كنت في حالة راحة كلما أصبح عندك قدرة على الابتكار وقدرة على التفكير وتستطيع أن تجدد عندما تكون أنت في قمة الراحة. كراك استيعاب للدراسة، الوقت اللي يستوعب فيه الإنسان الدراسة أول يوم، أول اليوم أن يكون مستيق وشبعان نوم وكذا استيعاب يكون على أتمه، ولما في نهاية اليوم إذا ما نظر في نهاية اليوم خاص ما فيه مجال، يسكر المخ، يسكر يقرأ ما يفهم، يقرأ الصدر مرتين ثلاث أربع ما يستوعب، لكن في أول يوم يقرأ الصدر من أول مرة ربما يستوعب، لأن هنا يكون ما لجأ إلى الراحة أو قد انتهت فترة الراحة كما يقال، ما فيه راحة الآن بسبب مواظبته وبسبب استمراره في العمل. لذلك كما يقال بأن الدراسة في الليل قليلة الجدوى، جدواها قليلة، ولذا بعضهم إذا استمر في الوضع هذا يتناول فيتامينات، يتناول أدوية حتى يوقظ نفسه ليفهم، فيتناول فيتامينات ويتناول أدوية لأنه في الحقيقة هو في حالة تعب. وبدلاً من الأمور هذه يكفي أن لو تسترخي نص ساعة ساعة بعد ذلك تجد عندك نشاط كامل. لكن الإنسان إذا نام الظهر ربما يجلس الصبح، إذا نام الظهر يأتي العصر كأنه أتى إلى الدراسة صباحا، يكون عنده قمة الراحة ويكون مستعد للدراسة ومستعد لتقبل هذه القراءة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلجأ إلى الراحة كما أنتم قبل العمل، ويلجأ إلى الراحة حتى أثناء العمل، ويلجأ إلى الراحة بعد العمل. فمن فئة لجوء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الراحة قبل العمل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلقي بعد ركعتي الفجر، قبل صلاة الفجر كان يركع ركعتي الفجر ثم يستلقي يرتاح، وعندما يستلقي أمام الأنصار الفجر وصلاة الفجر مو هي نص صفحة يقرأ، صلاة الفجر طويلة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عمر الخطاب كان يقرأ في صلاة الفجر الركعة الأولى النحو والركعة الثانية يوسف، يعني جزء زيادة جزء يعني جزء ونص تقريبا في صلاة الفجر. هو يروى عنه رضي الله تعالى أنه عندما دخل صلاة الفجر ابتدأ بالبقرة، وكان صلاة الفجر كانوا يطيلين في هذه الصلاة عندهم صلاة طويلة، لذلك يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الراحة قبل صلاة الفجر بعد ركعتي السنة، كان يلجأ إلى الراحة ويستلقي. وإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قيلوا أي جاء إلى القيلولة نام الظهر حتى تكون مستعد للعمل بعد العصر أو حتى لقيام الليل فتكون مرتاح عند الظهر، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث البخاري ومسلم عن قيام داود في رواية أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فأولا كان يجيء إلى النوم نصف الليل يعني الليل عشر ساعات ينام خمس ساعات، ثم يقوم ثلثه يقيم في الساعات ونصف في الساعات الثلث، ثم ينام الباقي اللي هو تقريبا ساعة تقريبا يمكن ساعة أو وربع أو ينام سدسه ساعة وربع تقريبا أو ساعة ونصف. الشاهد هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان علمنا على الراحة قبل العمل حتى تأتي وعندك طاقة كاملة، طاقة كاملة وكانت طاقتك لتقبل هذا العمل ولفهم هذا العمل ولتجديد في هذا العمل حتى أثناء العمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قائم، فإن شعر بالتعب جلس كما قال عائشة رضي الله عنها، كان يصلي ليلا طويلا، كان يقوم ليلا طويلا قائما، أو يصلي ليلا طويلا قائما ويصلي ليلا طويلا جالسا. وفي رواية كان إذا ثاب النبي صلى الله عليه وسلم جلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثناء العمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الراحة. وأتى في قمة الدعوة إلى الله عز وجل وقمة أذى المسلمين. حقيقة أقرأ الحديث هذا كنت أتعجب يعني. شو من النبي صلى الله عليه وسلم إن هالوضع هذا ما شاء الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قمة الأذى وقمة التعب وقمة إلاء الصحابة كما يقول خباب الأرت وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم مستلقي في ظل الكعبة فقلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان مستلقي ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم وحمر الوجه في ظل الكعبة وأنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم أنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له ثم يدفن ثم يضع المنشار على نصفه ثم يشطر شطرين ما يرد ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون لكنكم قوم تستعجلون. فهني كنت أخذ شون يعني واحد يعني قمة الآن تعب ويروح يستقن عند الكعب. قال نعم ولكيف يخطط كيف يخطط وكيف ينظم وكيف يستقبل شكاوى الصحابة وكيف يستقبل إيذاء الصحابة هموم الصحابة كلها عند النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الصحابة يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم هذا يشتكي مثل ما تخبر هذا يشتكي وعمار يشتكي وياسر يشتكي وصهيب يشتكي وسعد وقاص يشتكي والمسعود يشتكي وبلال يشتكي والكل حصل هذا وهذا قال كذا وهذا قال كذا وكل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان في الوضع هذا يكاد يعني عقله ينفجر مو مستعد يتحمل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف من هذا فكان يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الراحة حتى تخف عند هذه الأمور فبعد ذلك يستقبل كل هذه الهموم ويستقبل كل هذه الشكاوى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكان يجي إلى الراحة. فكنت فعلا كيف لكن سيدا تصور من هذا الوضع يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم أمه الآن في بداية الدعوة وكل هموم الأمة الآن عنده والآن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهدف سامي ثم ذكر بالأهداف الآن المرحلية أمر مصعب جدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم كما مرت عليه بعض الأمور السابقة أهداف مرحلية المرحلة عيش الآن مرحلتك إلى آخره وكذا كان يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الراحة. حتى قال بأن أثناء قرأت في كتاب أنه يقول في الحرب العالمية كان بين تشرشل وهو أحد قادة الإنجليز وكان ما يتابع المواضيع إلا هو مستلقي كان يستلقي ويتابع المواضيع افعلوا كذا افعلوا كذا افعلوا كذا لأنه فعلا إنسان حرب عالمية سأله كيف يتحمل مثل الأوضاع حصل للدول الفلاني حصل كذا حصل الإنجليز هناك من دول الفلاني ودول الفلاني حصل الإنجليز كذا وحصل ضرب هناك حقيقة الأمر يعني كاد العقل ينفجر منه. لكن لابد الإنسان يخفها عن طريق الراحة فيهلجأ إلى الراحة في مثل الحالة هذه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في الطريق الآن متابع من قبل قريش وملاحقة من قبل قريش وجائز من أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش وهم الآن يعني فرت الثلاث أيام في غار ثور ثم بعد ذلك توجهوا إلى المدينة وملاحقة تامة ومع هذا في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذبح في الطريق هذا يصل إلى المدينة يعني أوصل المدينة بعد ذلك لا في الطريق لا يمسح فعلا تعب يحتاج إلى أن يخفف مثل الأمر هذا. فلذلك وبدأ الأسباب بمتابعة الأضواء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحت صخرة وذهب أبو بكر يتابع الأحوال ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم استمر في طريقه إلى وصل إلى المدينة. وإلى غير أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية عندما أتاه عروة بن مسعود فقط ممثل لقريش والآن في قمة كما يقال المشكلة من قمة كأنها مصيبة وفتنة وابتلاء 20 يوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم محرمون ما سوى في أهله والأوساخ الموجودة وكذا وما في ماء ولا في حتى ما في ماء فعلا كيف يغتسل ما عنده ماء للشرب وذاك وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده ففار الماء بين يده للشرب هذا والوضوء فكيف 20 يوم ما في اغتسال هم أصاب ولا يأتي أهله ولا كذا والآن لا نستطيع دخول مكة ولا نستطيع الرجوع الآن هم أصاب. وأتى عمر بن مسعود كان يريد أن يعني يطول المسألة أتى يناقش النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه جالس متربعا وجلس عمر بن مسعود يناقشه مثل قريش هو وأخذ يناقش النبي صلى الله عليه وسلم جالس متربع يناقشه أتم الراحة في أتم الراحة حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر له ويفكر العرض اللي عرض على عمر بن مسعود يفكر بكل عرض كيف يفكر بالراحة ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا غضبان فترة العصب ناقصة والنرفزة كيف إذا تخف إلجأ إلى الراحة ضيح نفسك فلا تستطيع أن تجيب لنهاية أثناء العمل كذلك التأني وعدم الاستعجال حتى أثناء العمل عرفنا لجوء الراحة كذلك أثناء العمل تأنى ولا تستعجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا هديه، مو فقط يلجئ راحة ويستلقي، لا كذلك حتى أثناء العمل يؤديه بتأني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. عجل إن شاء الله التأني من الله. وذاك عندنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يحب على التأني. في يوم أيام عندنا أتى وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا عليه السلام بالأشج. عندما وصل إلى المدينة ومسجد نبوي، كل من معه من الوفد ألقوا ما عندهم، توجهوا على طول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. بينما هذا أشج عبد القيس عقل ناقته وألقى ثيابه ولبس ثياب جديدة وتطيب. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ الوضع بالثياب جديدة، ثم دخل بعد الناس سود واصل وحاصل سابقة، لكن الراحة ثياب جديدة وطيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. فيك أناة، فيك أناة، تأني طيب ولبس وكذا حتى يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن الحال. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحس على التأني أثناء العمل الآن، لحظة اللقاء والمستفرة كل مشتغل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تأنى، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على التأني. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء القراءة في الصلاة كان يقرأ آية 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 آية، ما يقرأ قراءة سريعة، يقرأ آية آية تأنى حتى السنة يطيل، حتى الإطالة يسرع يطيل النبي صلى الله عليه وسلم في فكرة. ولا قرأ سريعة خلاص الآن من النفس يتوقف النفس، لابد من الركوع الآن حتى يرتاح. لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية آية، وكما وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم آية آية. وفعلا وهي جربتها، كنت إذا أتيت يعني مستعجل ربما تأخر لك ودخلت يعني قلبك يرجع، لكن أبدأ بنفس الطريقة أقرأ الراحة الركعة الأولى قراية بطيئة لأن يرجع لك النفس في نصف الركعة الأولى، نصف القيام يرجع لك النفس، فلا تستطيع أن تنطلق في قراءة أن ترفع صوتك تنزل صوتك أنك يعني كما يقال شعر صوتك مثل ما، لكن أول ما تأتي ما في مجال يكون النفس خلاص. ولذا أثناء القراءة أثناء العمل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأنى. وإذا قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعجل في بداية الأمر عندما كان جبريل ينزل عليه رافع عهد مكي، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم استفادها من هذه الآية. كان ينزل عليه جبريل يستعجل النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، فقال له الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. استخدم الراحة أثناء العمل. وإذا كما قيل القلب، القلب ينبض ويرتاح وينبض ويرتاح بالدقيقة 70 نبضة، لأن كم عمل في اليوم؟ طول اليوم 24 ساعة يعمل؟ لا، عمل 10 ساعات فقط، ويشتغل لك طول عمرك، يمكن يشتغل 100 سنة، يمكن يشتغل 50 سنة، يمكن يشتغل 60 سنة. هذا تشتغل 60 سنة، يشتغل 60 سنة لما يرتاح، يرتاح 15 ساعة ويشتغل 9 ساعات، فمستمر العمل دائم. إذا وقف القلب خاص انتهت الحياة. فإذا قيل كما قال: ارجئ إلى الله وتأنى أثناء العمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأنى. إذن أثناء العمل يرتاح يرجئ إلى الراحة، أثناء العمل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأنى وما يستعجل، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان، ولو نلاحظ نتيجة الاستعجال وكيف تكون تؤدي إلى ضد المقصود، مثل ما حصل في غزة أحد أن استعجل الصحابة الرافع عن الرماة إلى الغنائم، كيف كانت النتيجة؟ لكن لابد أنك لا تستعجل، العجلة كما قال لي صلى الشيطان. وكذلك من التأني أو من الراحة أثناء العمل هو استخدام أسلوب التسلية أثناء العمل، يعني الترويح، أسلوب الترويح أثناء العمل، أو يسميه التسلية، سمه دعابة، سمه روح نفسك أثناء العمل وريح، لا روح عن طريق التسلية الترويح هذا، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغزو، وفي الغزو الآن في وجه القتال كان يقول للمؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول: الجيش تقدم، ثم يقول تعالى أصابق، يقول له تعالي تعالى أصابقتي، فكان هذه المؤمنين أن تأتي إليه أو لأصابقتي، كان يقول له وسابقها. ففي الغزوة الأولى لما سابقها سبقت المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول الجيش تقدم وسرع الأرجل. ما الجهاد، الجهاد ما بعد سنين بعد كم سنة هم راحوا الغزل يقول نسيت. كانت عايشة خفيفة في ذاك الوقت لم أحمل اللحم تقول. لكن بعد فترة بعد سنين هم توجه الغزل فقال الجيش تقدم. يقول عايشة نسيت تلك المسابقة. فقال تعال تعال أسابقك. فسابقها تقول فسبقني وكنت قد حملت اللحم. فقال هذه بتلك أنت غلبتين لك ما رأيتش سبقتي أنا سبقتي. أثناء العمل قال نعم أثناء عملي يستخدم أسلوب الترويح والتسليم. الآن قريش والعرب اجتمعت لقتال النبي صلى الله عليه وسلم 12 ألف عددهم وقل 13 ألفا أو 13 ألفا من الناس. نعم فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحد الخندق يرتجز اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجر. ينتجز يخفض روح عن نفسه أثناء العمل حتى تستطيع أن تكتمل المسيرة. النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى خيبر فيقول لعامر يا عامر ألا تسمعنا هنيهاتك يا خلنا نسمع من شعرك يا سمعنا أو سمعنا من الشعر. يقول لعامر بالأكوع فقال اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إلى آخره. يتجز أثناء الغزوة الآن شد الأمر فيه قتال يهود مع هذا كان يروح النبي صلى الله عليه وسلم أثناء العمل. من أمثلتها كذلك حتى بعد العمل مثل ما حصل المسابقة في غزوة ذي قرد كما في حديث مسلم بعد الغزوة بعد غزوة أكوع مع من تعرضوا لخيل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجعوا في الطريق قال رجل من الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من مسابق ما حد رن ألا من مسابق ما حد رن عدها مرتين ثلاث. فقال له سلم الأكوع أما تكرم كريما أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا كيف ما قدرت أحد ألا المسابق كان يخطيه من عينك ألا تكرم ولا تهاب شريفا. فقال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلا أن يكون الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو اللي نعم أكرمه هذا اللي لكن غيره لا أتحدى أتحدى أي واحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم أتحدى. فقال يا رسول الله دعني أسابق. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأذن كأن علمت أنه أذن لي وقلت انطلق فانطلق يقول له حتى أركض أنا لين صعدت كان مرتفع وكان نازل يقول له صعدت ارتحت وخليته يسبقني وسبقته. يقول هين أخذي قبل أن أصل المدينة يقول ضرب كتفه ودخلت المدينة يعني كله ركض من مقترب من المدينة يقول أن كان مرتفع ارتحت وإذا هذا لين يقول آخر شيء ومستمر ذاك بالركض ذاك مرتاح بينما ارتاح سبب أكوى آخر شيء وصلت قبله ودخلت المدينة قبله فضربت كتفه قبل أن أدخل ها سبقت وما سبقت. الشاهد من هذا أن الترويح أثناء العمل بالارتجاز بالمداعبة بالمسابقة كذلك من طرق الراحة أثناء العمل اللي هو البشارات أثناء العمل تبشر فلان وتبشر فلان. النبي صلى الله عليه وسلم أثناء استعداد لغزوة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى مصارع القوم هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان بشارات وهذا نوع من الترويح يروح الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر كما يقال البشارة ترخي العضلات تخلي العضلات منتخية تريحها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر المدينة وهو في الطريق الآن يعني قريش كما علمتم في الطريق وحاول يدرك النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أنزل بشارة النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد لرادك إلى معاد هذه بشرى النبي صلى الله عليه وسلم ترجع مكة مرة أخرى منتصر إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربي يعلم من جاء الهدى ومن هو في ضلال مبين. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أثناء حفل الخندق في الغزوة شدة كما علمتم العرب اجتمعت على المسلمين عليهم ألفان فقط على المسلمين وبين 12 ألفا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب الصخرة قال الله أكبر أعطيت كنوز الشام الله أكبر أعطيت كنوز اليمن الله أكبر أعطيت كنوز المدائن أعطيت كنوز المدائن أعطيت كنوز الشام أعطيت كنوز. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة أثناء العمل هذا نوع من الترويح. هل الآن إذن الراحة قبل العمل الراحة أثناء العمل التأني أثناء العمل البشارات أثناء العمل التسلية أثناء العمل كيف عند الغضب يجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه غضب فليضطجع. أخذنا بنا يعلمنا حتى هو في الغضب أن ارتاح وريح إذن استخدم الراحة قدر الإمكان حتى تستطيع أن تنتج. ثم بعد ذلك النقطة الخامسة النبي صلى الله عليه وسلم حث على ترك العمل إن شعرت بالتعب اترك العمل إلى وقت آخر إلى يتهيئ الوضع اترك الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف، فلعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. حديث البخاري: تعرف ناقي من الليل انصرف، لأنك ربما تخربط آية تدخل آية في آية، ربما كان فيه شرك، ربما كان تدعو على نفسك، انصرف اترك. هل إلى أن ترتاح بعد ذلك أن تترك العمل؟ لو أنك إذن لابد أن تستخدم الراحة، هذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه النقطة الأولى، أن تلجأ إلى الراحة لكي تنجح في عملك. النقطة الثانية مسألة جحود الناس، كيف تتعامل مع جحود الناس، لأن هذه مرهقة الأمور هذه حتى تنجح في الحياة. كيف تتعامل مع الجحود؟ بعضهم مع الجحود كاد ينتحر، بعضهم يلقي بنفسه، بعضهم خلاص يلجأ، يعني يشعر بالسآمة ويشعر بالانقطاع وينقطع تماما، بعضهم يقاطع الناس بسبب جحود الناس، بعضهم الآن يتوجه بالعكس، كان يقدم خيرات للناس ويعمل الناس، لا الآن يتوجه بالعكس، ما يقدم خير لأحد، ما يقدم خير لأحد بسبب جحود الناس. كيف يتعامل مع هذا الوضع؟ يتعامل مع هذا الوضع أولا لابد أن يجعل في قرارات نفسه، لابد أن يجعل في قرارات نفسه بأن طبيعة الإنسان الجحود. الإنسان اللي يتعامل معه أغلب الناس أصل الإنسان طبيعته الجحود، كما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، طبيعته ظلوم، طبيعته جهول، هاي طبيعة الإنسان. وكما قال الله تبارك وتعالى: قتل الإنسان ما أكثره، قتل الإنسان، قال بعض قتل أي لعن، لعن الإنسان ما أكثره، أي طبيعة الإنسان كفور. وكما قال عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
كفار، طبيعته كفور، يجحد، ينكر الجميل، هاي طبيعة الإنسان. فلما تعامل الإنسان توقع هذا الأمر مهما قدم، توقع طبيعة الإنسان كفور وطبيعة الإنسان جحوز. ولقى الله عز وجل في حق الإنسان قال: إن الإنسان لربه لكنود. إذا مع الله عز وجل كنود، فكيف مع غير الله عز وجل؟ إذا كان مع الله تبارك وتعالى كنود وكفور وجحود، فكيف معه؟ إذا كان مع والديه جحود، فكيف مع الناس؟ وكيف معك أنت؟ إذن لتكون هذه المسألة مقررة عندك، طبيعة الإنسان جحود إلا من رحم الله وقليل، وإلا طبيعة الإنسان جحود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه المسألة، فكان علم الصحابة كيف يتخلص الإنسان من هذا الأمر. كان يقول لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، حتى ما أجحد هذه النعمة، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني على الشكر، أعني على علم الجحود. من هذه طبيعة الإنسان. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النسائي صح الشيخ الألباني والعراقي قال: استعيذ بالله من شر جار المقام. من شر جار المقام، من هو جار المقام هذا؟ قال: هو جارك في قيامك، يعني مو بالسفر، جارك في البيت، جارك المكان اللي انت فيه، المكان اللي انت مقيم فيه. استعيذ بالله من شر جار المقام. جار المقام المكان الذي انت مقيم فيه ويكون جارك، جارك في العمل مستمر معك، جارك في الدوام، جارك في البيت. استعذ الله من شر جار المقام. قيل لما؟ يعني العلماء عندنا فسروها، قيل لما؟ قيل لأنه إن رأى خيرا ستره وإن رأى شرا أذاعه. يتكلم إلى الخير نادر، صعب على النفس أن يقول: والله أنت جزاك الله خير، أنت فيك كذا وأنت قدم، نادر صعب. لكن من ناحية النقد لا، مستعد يجحد، مستعد ينسى، لا أما وهذا كذا وهذا كذا، يجحد ينسى كل ما قدمت له ناسيه. لكن الشر ما ينساه،
العمل السيء اللي صدر منك ما ينسى
يذكره. هذا الشر جار المقام اللي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الاستعاذة منه، لأنه فعلا يعني طبيعة الإنسان هذه الطبيعة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر طبيعة المرأة قال رأيت، عندما ذكر النار حيث البخاري قال رأيت أكثر أهلها النساء، قال رأيت أكثر أهلها النساء يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى أحدهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قدم لها تقدم لها ما عمري شفت منك خير، ما أراك خير ولا قدمت ولا شفت منك شيء. إذا عصبت إذا غضبت قال يكفرن العشير، ومع هذا يكفرن الإحسان، مع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. حديث البخاري قال استوصوا بالنساء خيرا، يعني هذا جحود. توقع هذا الأمر، إذا كانت أوفق الناس بك لزوجتك، أوفق الناس بك، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير، إذا كانت هي أوفق الناس بك وتقدم لها أكثر ما تقدم لغيرها ومع هذا تكفر العشير، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الشيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصل ترى الجحود، هذا أمر متوقع. إذا كانت أوثق الناس بك هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه متأصل هذا، فكيف إذا كان بعيد؟ توقع الجحود، معه قال استوصي خيرا. هي خلقت من هالأمر هذا. إذن كيف تفعل مع الجحود؟ لأن الجحود مرهق ومقلق ومسعد، يصيبك بالأرق، يصيبك بالقلق، خليك مضطرب، ربما تنعكس أعمالك، ربما تنتكس أعمالك، وبعضهم ربما ينتحب. فلذلك لابد أن تعلم القضية، هذه طبيعة إنسان جحود. فلا تتوقع الشكر منه، الشكر لا تتوقع منه، لا تتوقع منه لما تقدم عمل، لا تتوقع منه الشكر لهذا الإنسان. عندما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيني المال لله، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين الصحابة فجذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم وأثر هذا على صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، جذب بردة النبي صلى الله عليه وسلم فأثر على صفحة عنقه، فقال أعطيني المال لله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه المال، ما توقع الشكر منها وجهي فعل بهذه الطريقة، ما توقع من الشكر، أعطوه المال لله، وفعلا أعطوه الصحابة رضي الله تعالى عنه. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يبايعني على أن لا يسأل الناس شيء وله الجنة، يعني لا توقع منه شيء مهما قدمت، لا توقع شيء، لا تسأل الناس شيء، فلا توقع من هذاك. الله عز وجل أخبر عن المؤمنين هذا الأول، قال لا نريد منكم جزاء ولا شكور، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فلا توقع الشكر للناس.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا،
ولا تقول الشكر من الناس. فإن طلبته انتظرته، إذا طلبت شكر توقعت، إذا أن أنتظر. ما أتاك الشكر تشعر بالتعب النفسي والقلق والإرهاق لا توقع الشكر، توقع منه جحود، توقع منه نسيان، لا توقع منه الشكر إلا إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم الأمر الثالث، أطلب الشكر من الله عز وجل، يعني أطلب وجه الله عز وجل، أطلب وجه الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل شكور، الله عز وجل راح يشكر عملك، الله عز وجل راح يجازيك عن هذا العمل. قال إنما نطعمكم لوجه الله. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم بينها قال من الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته الدنيا يصيبها أمرات ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أطلب وجه الله عز وجل. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عن النية، تكون هذه النية خالصة لله تبارك وتعالى، نقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أقصد وجه الله تبارك وتعالى. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث البخاري ذاك الرجل الذي رأى أذى في الطريق، وسافر ما حد يراه، ما في حد يراه، رأى أذى في الطريق، فأخذ هذا الأذى قال هذا يؤذي الناس، فأخذه وحمله وأزاله عن طريق الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له. من يراه؟ قصد وجه الله عز وجل، ما يتوقع شكر من أحد، ما طلب الشكر من أحد، وإنما الشكر من الله عز وجل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة البغي زانية، يعني زاني من رجل إلى رجل والعياذ بالله يزني بها. ثم في يوم من الأيام ذهبت في الصحراء، مرت أصابها العطش، فشعرت بالعطش، نزلت هذا البئر فشربت، عندما صعدت رأت كلب يلهث، كلب يرفس يضرب هذا الكلب، من يراها؟ ما أحد يراه، ولو ما أتفاست كلب كما يقال، ورأته يلهث يبحث عن الماء، قالت أصابه ما أصابني، أصاب عطش ما أصاب، فنزلت فملأت موقعها يعني حذائها، ملأته بالماء، ثم التفعت به وسقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله لها فغفر لها. من يراها؟ الله عز وجل يراها. وجف وجه الله عز وجل فغفر الله تبارك وتعالى. هل عندنا سقط كلبا فكيف من سقى انساما؟ فكيف من سقى مسلما؟ فكيف من قدم سقية الخير والنعمة للناس؟ الله عز وجل اطلب الشكر من الله تبارك وتعالى. لقى النبي صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم للناس وقصد وجه الله عز وجل الى اخره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الذي حتى ما كان يطلب شكر من الناس، لكن سجيه من سجاياه، سجيه من سجاياه ما طلب شكر من الناس، كان يداعي الناس. حديث إمام أحمد بن سعود الأنصاري يؤتى برجل قيم لم يعمل خيرا قط، يعني ما عمل شيء تقى وجه الله عز وجل. ما لك؟ ما عندك؟ قال ما عندي شيء. أوه نهل التوحيد لكن ما عندي شيء. ما عندك؟ ما عندي شيء أبدا. أذكر ما في، ما يذكر إلا أني كنت أداعي الناس. أما المعسر فتجاوز عن فأنظر المعسر، وأما الموسر أتجاوز عن الموسر. وفي وادي العسر أتجاوز عن المعسر وأنظر الموسر. فقال الله عز وجل نحن أولى بذلك منك، تعفو عن الناس ونحن أولى بذلك منك. غفر الله عز وجل له، معنى ما قصر وجه الله عز وجل، لكن ما توقع شيء من الناس ولا طلب وجه الناس، سجية من السجايا ما طلب وجه الناس. فكيف إذا قصد وجه الله عز وجل؟ هذا ما طلب من الناس. فكيف إذا قصد وجه الله تبارك وتعالى؟ وإذا الله عز وجل قال لا ابتغاء عن أبي بكر، قال لا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولن سوف يرضى، تبتغي وجه الله عز وجل تكون هذه النتيجة. إذن اعلم بأن الأصل في الإنسان الجحود. الأمر الثاني إذا عملت عمل لا تبتغي شكر الناس كما حصل لها سجية من السجايا، بل أقصد وجه الله عز وجل. ثم الأمر الرابع يعني أقصد وجه الله عز وجل قبل المجازات، أقصد فقط الإخلاص لله تبارك وتعالى، حب محبة في الله. ثم بعد ذلك التوقع المجازات من الله عز وجل. في الدنيا أعظم مجازات الناس، الناس يجازونك في الدنيا وشكروك، كم مجازاتهم في الدنيا؟ كم تبلغ؟ وانظر إلى مجازات الله عز وجل لك في الدنيا. فما يقول الناس يعني الناس تعطيني درهم أو تعطيني دينار، أعطيت إنسان دينار رد عليه هذا نص دينار ولا دينار، الله عز وجل رد عليك 1000 دينار ولا 10,000. تبتغي من؟ ابتغي وجه الله عز وجل، اطلب الشكر من الله عز وجل، اطلب مجازات من الله عز وجل بدل أن تطلب مجازات من الناس. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني خير هل تريد أن تكون صاحب مكان؟ قال لا، أريد أن أكون عبدا رسولا. خيره جبريل تريد أن تكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا؟ قال لا، بل عبدا رسولا، عبد الله عز وجل. الله عز وجل راح يرزقني بعد ذلك. أما أطلب أنا أن أكون لا، ما ملك ولا كلمة، لا أريد، أريد أن أكون عبدا رسولا. فالله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء وهو شرف الأنبياء وهو أفضل الأنبياء، حتى ارتقى مرحلة مكان ما وصل إليه جبريل كما قيل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه معناه قال ما ترك عبد شيء لله إلا عوضه الله خيرا منه. أي واحد يترك شيء لله عز وجل الله راح يعوضه خير منه. ولقى النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنفق بلال ولا تخشى من العرش إقلالا، لا تخشى من العرش إقلالا، مجازات من الله عز وجل من فرق الدنيا، أعطيك 10 أعطيك 100 من الله تبارك وتعالى. ولقى النبي صلى الله عليه وسلم صنع المعروف تقي مصارع السوء، حيث لا يهقي وصدق السب تطفي غضب الرب، لا طفي غضب الرب خلاص المصائب ترتفع عنك. وصنع المعروف تقي مصارع السوء، اطلب مجازات من الله عز وجل لا تطلب مجازات من الناس لطبيعة الجحود. صنع المعروف تقي مصارع السوء، مصارع يمكن ربما هذا يرد عليك دينار دينار، لكن هناك ربما حادث أليم فيه يمكن الإنسان راح يتحرر. أنت ابتغيت وجه الله عز وجل صنعت معروف بهذا، هناك كان يصير لك حادث يعني مرسوم لك حادث، لكن فعلت هذا الله عز وجل وقف ذاك المصلح. انظر جزاء من الله تبارك وتعالى. ثم النقطة الخامسة في جحود الناس، استشعر المحاسن التي قمت بها. المحاسن التي قمت بها حاول تستشعرها، أنت فعلت هذا مو من باب العجب لا، لكن حتى ما تسلم إلى مرحلة القنوط ومرحلة الانتكاس، قل الحمد لله لأني فعلت عن شيء طيب، اليد العليا خير من اليد السفلى، وأنا قدمت لي هذا وقدمت فيدي عليا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حتى تشعر بأن يدك عليا ثم تصل إلى القنوط، قال اليد العليا خير من اليد السفلى، فأنت بذلت وأنت ذاك يد الآخر وأنت يد المعطي، أنت المحسن وذاك المحسن إليه، هو جحد راح لكن يدك خير من يده. فتذكر انظر إلى عظم هذه المحاسن التي فعلتها أنت بأن يدك عليا، اليد العليا خير من يد. قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فتشعر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا بأن نشعر بأن يدنا عليا، وهكذا تعلم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. أو كذا فضل ما عنده شيء يروح السوق مع خادمه ويسلم على هذا ويسلم على ويسلم على ويقول سبقنا الناس بالتسليم. نحن سبقنا الناس بالتسليم، فديناهم بالتسليم فأخذنا الأجر. عبد الله بن عمر كان يفعل نفس الشيء، كان يذهب مع صاحبه إلى السوق ويسلم على، يقول ما فعل صاحبه قام يسلم على الناس ونأخذ الأجر، نسبق الناس. فتشعر بنيتك عليا، أنت المسلم، أنت قدمت لهم، إذن عليك أن تستشعر ما قدمته. أول يدك عليا الأمر هنا، أنت قمت ببناء الناس، أنت قمت ببناء الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا على هذه الطريقة، غريت النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التخلص من هذا الجحود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، حيث مسلم من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. إذا أنت قدمت الشيء الحسن وعلمت الناس ودعيت إلى هدى، لك الأجر ويستمر معك الأجر، أنت قمت ببناء الناس. إذا لماذا تتكبر؟ ولماذا تصاب بالقلق والأرق بسبب الجحود؟ أي عمل يعملها على طول أنت الأجر عداد ماشي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن نتخلص من هذا الشعور بالجحود أو قلق أو أثر أو إرهاق الجحود، فأنت قمت ببناء هذا المجتمع، فبذلك أنت تحصل من ورائه على الأجر الكبير من عند الله تبارك وتعالى. ثم بعد تفكر، تابع لهذه النقطة الآن، انظر ماذا قدمت له، هل حققت هدفك عندما أكرمت الناس، عندما قدمت لهم الخير، هل حققت له؟ لما تحقق الهدف الحمد لله. مو هدفي أنا أطلب أن فلان يشكرني فلان كذا، أنا هدفي أريد أن أصل لمرحلة معينة، تحققت الحمد لله، تحققت هذه. ولن يعني لا بد أن تعرف الناس طبائع، كما قال الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. البلد الطيب، الأرض الطيبة إذا زرعت فيها تحصد وتخرج النبات الطيب، لكن الأرض الخبيثة مهما زرعت وأعطيت ما تربك إلا النكد، وما تشعر فيها إلا النكد، وما تراه إلا النكد. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، ما فيه مهلا النكد. هذا أمر متوقع كما رأينا سابقا. إذن عليك أن تفكر فيما قدمت من باب العجب، باب التخلص من هذا الجحود، وتشعر وتقول الحمد لله. لما يعني أنقطع عن العمل، لأستمر في هذا العمل، لأن لي العليا خير من السفلة، وقمت بناء على مستمع دعا إلى هدى فلو أجره وقد حققت هدفي والحمد لله، تحقق في هذا الهدف. لذلك كثير من الناس يعني يتأثر، وفلان ما في خير ولا ذكرني، فلان نساني، وفلان كذا، وفلان إلى آخره. ثم بعد ذلك النقطة السادسة، فكر في بأن الله عز وجل سينتقي منك من جحود الناس. الجحود الله عز وجل راح يختص لك، القصاص من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعوة المظلوم تصعد إلى الله عز وجل كالشرارة، ليس بينه وبين الله حجاب، فيقول له الله عز وجل: لأنصرنك ولو بعد حين. لأن الجحود ظلم، الجحود ظلم. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قرب بين الاثنين، قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قطيعة الرحم جحود، البغي جحود، قطيعة الوالدين جحود، وثلاثة جحود بغي وظلم. قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة، أحتاج العقوبة في الدنيا، سينتقم الله عز وجل لك وكذلك في الآخرة، من البغي وقطيعة الرحم. قرر النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين، لأن هذا جحود، هذا جحد الرحم، وهذا جحد كذلك اليد التي قدمت له، وقطع اليد التي قدمت له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين اثنين، الله عز وجل متكفل بهذا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ازداد عبد بعفو إلا عزة. الله راح يعزك على من جحد يدك. ما ازداد عبد بعفو إلا عزة، إلا عفوت عفو أنت، تجد بعد ذلك الله عز وجل كيف يعزك، فالله عز وجل راح ينتقم لك. وهذا أمر ملاحظ، يعني بأن الجحود دائما تكون هذه نتيجة. الأمة عندنا جحدت مكانة أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، كيف كانت النتيجة؟ تفرقت الأمة وتقطعت الأمة منذ ذلك الوقت. عندنا جحدت مكانة عثمان، كان له دور عظيم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له دور أعظم بعد هؤلاء. عندما جحدت الأمة هذه المكان، وكان يذكرهم إلى أن قتل رضي الله تعالى عنه، تقطعت الأمة إلى يومنا هذا كما قال عبد الله بن سلام. ثم بعد ذلك انظر إلى نفسك، الآن كل النبي صلى الله عليه وسلم قد يعلمنا، انظر إلى نفسك في تعاملك مع الكرماء، مع من له يد عليك، كيف تعاملت أنت معه؟ ترى جزاء من جنس العمل، أنت راجع نفسك، ترى أنت عملت بهذه الطريقة مع من أكرمك ومن كانت له يد عليك، فكانت نتيجة أن عملت بهذه الطريقة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. إذا خالقت الناس بخلق منهم حسن ترى السيئة تجر السيئة، جزاء السيئة سيئة، فألحقها بالحسنة. اعتذر مباشرة، وإلا تأتيك العقوبة مباشرة، مباشرة واحدة واحدة كما يقال، سيئة سيئة مباشرة. خالق الناس بخلق حسن، إذا ما خلقت الناس بخلق حسن جحدت هذا الخير الذي أتاك من هذا أو ذاك أو من الآخر، على طول ستجد الجحود، ستجد الجحود من قبل من كان لك يد عليه. وقال خلقنا سبوح قبلها أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وقبلها اتق الله حتى يغلق الباب أمام الجحود، اتق الله حيث ما كنت. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يؤصل فينا مسألة الجزاء من جنس العمل، تأصيل يعني حتى أقول الكتاب كان مجلدين، الشيخ عفان يسماه جزاء من جنس العمل. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منع قوم الزكاة إلا منع الله عز وجل عنهم القطر، منع زكاة الناس، منع قوت الناس، فمنع الله عز وجل عنهم قوت السماء، الجزاء من جنس العمل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم قصة الأقرع والأبرص والأعمى، لما جحد كانت النتيجة ما هو؟ أن ذهب عنه الجزاء من جنس العمل، جحد هذا جحد ما عنده ورفع ما عنده، هذه النتيجة، الخير ارتفع. فكذلك أنت تعامل بنفس الطريقة، إذا انظر إلى تعامل نفسك مع الكرماء ومع من لهم يد عليك، بل اسعى في مسألة الجحود، اسعى من مسألة فقط لا تنظر شكل الناس، اسعى على أن لا يكون لأحد منهم يد عليك، ألا يكون لأحد منهم يد عليك، اسعى لا تحصل على المكافأة، تجنب المكافأة قبل الإمكان، وهم فقط لا تنظر من الشكر، تجنب المكافأة لو يعطيك، حاول أنك تتخلص من هذه المكافأة ما تحصل حتى تقطع عنك هذا. لكن إن تظهر مكافأة بعدك تتصاب بالأرق وتصاب وتصاب، فلذلك حاول قدر الإمكان على أن لا يكون لهم يد عليك. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رأي اليد العليا خير من اليد السفلى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبايعني على أن لا يسأل الناس شيئا وله الجنة؟ من يبايعني لما يسأل الناس شيئا، ما يقول عطني يجيب لي يعطيك لينكسك للباب يفعل لي كريم للماء وله الجنة، هاي صعبة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70,000 لا حساب ولا عذاب، على طول يدخلون الجنة. منهم؟ قال: الذين لا يسترقون، ما يكون من غيرهم رقية، غشها سنة ثانية، أي ما يكون من غيرهم فقط الرقية، الأمر تصفى على الرقية، بينما أي طلب ما يكون من الآخر إلا المقابل، لو طلبت منه قل أعطيك المقابل، تكسي توصلني أعطيك المقابل، أنت طلبت منه، طلب لا بد تقدم له خير مثل ما قدم له خير، تقدم له منفعة كما قدم لك منفعة، فلا تنتظر المكافأة منه. 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يستقون، لا تسأل الناس شيئا، ولا تنتظر أن يكون له يد عليك، أنت سعى بقدر الإمكان، تكون لك يد عليه، لكن لا يكون له يد عليك. ولذا تأثر هذا الصحابة، عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو العاص إلى غزوة، غزوة بعث ثلاثة في حديث الإمام أحمد، قال: إني أريد أن أبعثك في غزوة، فيغنمك الله ويسلمك. قال: يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال، وأنا رغبة في ما عند الله. قال: نعم ما بالمال الصالح للرجل الصالح، نعم ما بالمال الصالح للرجل الصالح. هذا أصل الصحابة دخلوا في الإسلام، هذه ما بالمقابل، لا أريد هذا إلا مقابل، فكيف هذا من الناس، أريد من الناس أريد أن يعطيني، اسعى بقدر الإمكان لا يكون لأحد يد عليك. وإذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ففي قصته مع ربيعة الأسلمي، فهذا الإمام أحمد حصلت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى أبو بكر أرضا وأعطى ربيعة الأسلمي أرضا، اختلفوا في قطع من الأرض، أبو بكر يقول هي في حدي، ربيعة الأسلمي يقول هي في حدي، أبو بكر أسرع إلى ربيعة وأخطأ، فتراجع وقال: ردها علي، رد لي كلمة، أنا أخطأت عليك كلمة، ردها علي. قال: ردها علي، ردها علي. قال: ردها علي. قال: لا ردها علي. قال: لا أشتكي إنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو بكر للشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ربيعة الأسلمي تجمر حوله، ما له يعني هو يخطئ عليك ويشتكيك؟ قال: اذهبوا لا يلتفت إليكم أبو بكر، فعلا أنكم قد تمالأتم معي عليه، فيغضب أبو بكر، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يغضب أبي بكر، فيغضب الله لغضبهما، فتهلك أسلم. روح 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 راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبكر شرح له، وصل ربيع الأسلمي، ما تقول يا ربيعة؟ أكد ربيعة كان الذكر رضي الله تعالى عنه، وقلت: لا أردها عليك، لك يا رسول الله. قال: نعم، قل: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فله بكر يبكي، ما أحب أن يكون لأحد يد عليه، هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فاحرص إذا قبلت للناس لا تطلب منهم دين، لا تطلب منهم دين، واسعى لا يكون لهم دين عليك. ثم النقطة تابعة لمسألة الجحود الآن، لا تكثر من العتاب، كما يقال عندنا من تشره تكره، لا أنا أعطيتك وأسعات به، لا تكثر من العتاب، لا تكثر من الشكوى. فعلا هذه قاعدة معروفة عندنا، اللي تشره يتكره، حتى لو كان ليد وين لوالدينك يتشرهون عليك تكره حضر مكان لي والدينك يتشرهون عليك، وهم والدينك قدموا لك ما قال فعلا من تشره تكره. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعاصي. أنس بن مالك يقول أنس عن نفسه حديث البخاري يقول لم يقل لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما لما عملت كذا ولما لم تعمل كذا، ما عاصي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شرف لي أنس أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، بكل واحد حصله تتكرم على النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له في دخول البيت وأذن له بكذا، ما قال أذن له بالأكلة لما لم تفعل ولما فعلت ولما كذا ولما، ما كان يعرف. وإذا كلمه النبي صلى الله عليه وسلم كان بأسلوب فيه لطاف وتسليم، كما قال عن سيوم الأيام بينما كنت ألعب مع أصحاب أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قصائد، قال ها وين زيدك أرسلتك وين، لا أضحك في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معاتبة صعبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة وقف عند الكعبة وقال ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم ما أنت فعلت وقدمت وفعلت كذا لي، قال ابن أخ كريم وابن أخ رحيم، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليك اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، ما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم فما تشره. وإذا عندما نزلت الآية وهي قول الله تبارك وتعالى لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ثابت بن قيس بن شماس جلس في بيته يبكي لما يقول رفع صوتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عافى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخبروه أنه من أهل الجنة، قال أنا خلاص من أهل النار حبط عملي، قال أخبروه أنه من أهل الجنة، ما جاء الله أنت فعلت وقال مثل العتاب ما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لبابة عندما ذهب إلى بني قريظة استشار ها حصل النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، حاول أن يستشفوا منه ماذا سيفعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو استسلمون قتل راح يقتلكم، فخرج قال لقد خنت الله ورسوله، لقد خنت الله ورسوله، فربط نفسه في المسجد. رواية مجموعة الطرق النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أتاني استغفرت له أو لا عفوت عنه، لا حول التنطع بهالطريقة خلاص لكن أنت ما عاتبته ليش تغفرت له ولا ذنك له خلاص عفوت عنه، فما كان يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقع طول عتاب عتاب. وإذا يزيد حد معاذ بن الحكم السلمي عندما قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى مع الصحابة رجل عطس، فقال له معاذ بن الحكم قال يرحمك الله، فأصبح الصحابة ينظرون إليه بطرف أعينهم، قلت وافك المياه ماذا فعلت، فقد يدفون بأصابهم، قلت ماذا فعلت، يقول بعد الصلاة يقول والله ما رأيت معلما أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، لقى هذه الصلاة الله يصرف فيها انكار الناس الشيء إنما هي التسبيح، ما عاتب ولا شك أنت كذا أديتنا في الصلاة وأنت وأنت وأنت، ما عاتب ولا كذا، ما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عنه. حسان حفة الإفك أقام عليه الحد أمر الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتب أنت وقعت أنت كذا، خلاص أقام عليه الحد وأمر الله عز وجل انتهى. حتى عائشة رضي الله تعالى عنها كان يقول لا كان ينافع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا تعاتب، لا تكثر من الشكاية، ثم أشعر الناس بحبك لهم ودائما يحبونك، تقع الجحود لكن أشعرهم بحبك أن تحبهم، مو كل تشك أنت على المغربي لا جحد وكذا وشفته وياك محتاج الحين يتني ها، لكن تولى متصدد وكنت كذا أتاك محتاج قم معه وروح وأبذل أبذل مهجتك، لما أنت كل الغايات هذه مطلوبة وجه الله عز وجل وكل الأمور السابقة فأبذل ما عندك، الله عز وجل سيعطيك يعني أضعف مضاعف. ولذلك أشعرهم بحبك ودعهم يحبونك بها ولا تذكرهم بالعتاب ولا بالشكوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هديه، كان يشعر الناس بمحبته لهم، يشعر الناس كلهم. جرير عبد الله الدجلي يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تمثل. عمرو العاص من شدة ما كل واحد يرى النبي صلى الله عليه وسلم يظن بأنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى عمرو العاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إليك. يتوقع يقول عمرو العاص. فقال عائشة: قال صلى من رجال، خلنا النساء لا يصل رجال يعني، حين ما يقول عمرو العاص. قال أبو بكر. قال ثم من؟ بعد أبو بكر. قال عمر. قال ثم من؟ في رواية قال أبو عبيدة. لا موالي. لما يشعر الشعور عمرو العاص؟ لأنك نشعر الناس بحبه لهم، يشعر أن أنا أحبك وأنا أحبك وأنا أحبك، يقدمني هذا يقدمني هذا يقدمني هذا. فلذلك أشعر الناس دائما بحبك. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الذي كان يعني فاسق فاجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى قال بئس أخو العشر، هو مسلم قال بئس أخو العشر. عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعلن له بالكلام، قال له عائشة يا رسول الله ما ظننتك هكذا تقول فيما قلت حتى أعلنت له بالكلام عندما أتى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ودعهم الناس في قاعد وحش، لو أني أنا إنكرت عليه ربما وقع في الكفر، فأيه أحسن أخليه على ما هو عليه ولا يقع في الكفر؟ خليه ما هو عليه وأداري حتى يحب الرسالة ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدي. فكان يشعر كل الناس بحبه لهم. عبد الله بن أبي أخذه وكفنه وقدم له، شرب الخمر، شرب الخمر وقم عليه الحد الصحابة واحد فقال لعنه الله، قال لا تعين الشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله. كان من يشرب الخمر يشرب الخمر ويقام عليه الحد، يشرب الخمر ويقام عليه، يشرب الخمر ويقام عليه الحد. وكان هو دائما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لما يجمع النبي يتغشم مع النبي صلى الله عليه وسلم يضحك معه، هو يشرب الخمر يشرب ويقام، يشرب ويقام عليه الحد، يشرب ويقام عليه الحد. أشعر الناس بحبك لهم. والنقطة الأخيرة في هذه المسألة، مسألة الجحود، لا تبذل وقتا في التفكير في هذه المسألة، لا تبذل وقتا، حاول تشغل وقتك وتحاول أن تشغل وقتك كما مر علينا. ومن ذلك عندما قال عبد الله بن أبي جحود فيما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما الله ما نحن وها لك ما قال قائل سم من كلبك يأكلك، لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الألل. فلايق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ومشى، ما حب أن يشغل نفسه بالتفكير المسألة، حب أن يمشي حتى ينشغل بالمشي. أشغل نفسك، لا تشغل نفسك بالجحود، أشغل نفسك بأمر آخر. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أتت أم المؤمنين زينب، وكان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب عائشة وحزب أم سلمة، وزينب من حزب أم سلمة، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس على مرط عائشة على ثوب عائشة، فدخلت فقالت: يا رسول الله إن نسائك يسألنك العدل في إذنك أبي قحافة. يعني أنت ما تعدل، أنت ظالم. كل ما يقول حافظ حاجة يقول هذا كفر، كل ما هذا كفر، لا تسأل غيره. تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم، اسألك العدل يعني ما تعدل، أنا ما أعدل. كما قال أخو العدل يا محمد، يقضي النبي صلى الله عليه وسلم إن نسائك يسألنك العدل في إذنك أبي قحافة، ما تعدل في عائشة، أنت عائشة حفا أحسن منك، ما أعدل. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة استلمتني، تقول عائشة بقت تتكلم فيه. تقول أنا أنظر إلى عين النبي صلى الله عليه وسلم، هل يأذن لي في حد مسلم؟ هل يأذن لي في الرد؟ فعندما علمت أنه يأذن لي في الرد تقول رددت عليها حتى أنحيت عليها، ما خليت فيها شيء إلا وطوعته. خلص كتب زينب ما استطعت رد على أم المؤمنين. عقب ما خلصت قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب، قال ما هي ابنة أبي بكر؟ ما تجبدين عليها. ما قال أنا وأنا ما حدث أبي بكر، فما بدأ الوقت بالتفكير وكتب الكلمة وفكر قال ابتسامة ومشت. أنا ما أتعرض وقال يعدل يا محمد والله إنها قسمة ما أريد أن يوجه الله. قعد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يومين في القيام يفكر بالمسألة. علق النبي صلى الله عليه وسلم قال يا من يعدل أن أعدل يأمنون في خبر السماء ولا تأمنوني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا أناس تحفرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيام فرع مع صيامهم، يمرقون من الدين كانوا يرقوا السهم من الرمية، لأن أدركتم لأقتلنهم قتل أحد. قال له واحد الصحابة قال صدع أن أضرب عمر، قال لا لا يقال أن محمد قتل أصحابه وخلاص لسه مسأل مشهد علق وبس ما فكروا جحود. لا تشغل نفسك في التفكير هذا. إذن ناحية معاملة الجحود ذاك الله أجل قرآن وصل من يصر النهار قال خذ العفو وأمر بالعرف، صعب عن جاهل جاهل يا بعض. لذلك رخصها في النقاط حتى الواحد ما ينسى 11 نقطة من 7 الجحود. طبيعة الإنسان جحود، لا تتوقع الشكر منه، اطلب الشكر من الله عز وجل. مجازات الله في الدنيا لك أعظم مجازات هم في الدنيا وفي الآخرة. استشعر المحاسن التي فعلتها أنت، ثم سينتقم الله عز وجل لك. انظر إلى نفسك وتعاملك مع الكرماء، هل أنت تعمل في نفس الطريقة؟ واعمل على أن لا يكون لأحد يد عليك، اعمل قدر الإمكان ولا تكثر من العتاب والشكوى. ثم أشعرهم، أشعر الناس بحبك لهم، ثم لا تبذل وقتا في التفكير. هاي مسألة الجحود. ثم مسألة قريبة منها الآن، مسألة لا تنتقم لا تثأر. هاي تقريبا تابع مسألة الجحود، لكن نقطة منفصلة، لا تنتقم ولا تثأر. فالعداوة تتحول إلى محبة. من ذات مثل عكرمة بن أبي جهل، عكرمة بن أبي جهل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فرع كذا، فركب السفينة فاضطرب فيهم السفينة، كما في رواية داود والحاكم، فاضطرب فيهم السفينة. فقال أهل السفينة: الآن أخلصوا في الدعاء فإن الآلهة لا تنفعكم. أهل السفينة يقولون، والربان يقول: أخلصوا في الدعاء فالآلهة ما تنفعكم، أخلصوا دعاء الله عز وجل فإن الآلهة لا تنفعكم. قلت: والله إن كانت هذه الآلهة لا تنفعكم في البحر، فوالله إنها لا تنفع في البر، والله لأن نجاني الله عز وجل لأذهبن إلى محمد، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لسآتي محمد حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. واحد قال عفوا كريما، هذا صح الحاكم. وفعلا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما ثأر، أنت وأنت وأنت ما ثأر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تقب عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبايع عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع أيام أخذ عكرمة الآن أحب النبي، صار أشد الحب وأحب الدين أشد الحب. حتى كان يفتح المصحف إذا قرأ، فتح المصحف قرأ وخل يضع وجهه على المصحف ويقبل المصحف، يقول: هذا كلام ربي، هذا كلام ربي، مو تقبل تقرب الله عز وجل، لكن شعور داخلي يا شو أنت مسوي فيقبل يقبل. ومو هذه النبي صلى الله عليه وسلم شعور داخلي أخذ يفعل هذا. الشاهد من هذا أن العداوة تحول إلى محبة إذا ما انتقم وإذا ما تأرت. ما قلت أحسن إليه اجعل بالتي أحسن، لا، لا تنتقم ولا تفعل، كيف تكون النتيجة؟ راح تحول إلى محبة. ذلك يرون مع ابن زائد أتاه الأعراب، كان فيه ناس مع ابن زائد مشهور، هو باليمن، كان أمير اليمن وكان مشهور بالحلم. فقال أحدهم: قال: من يغضب مع ابن زائد وله 100 دينار؟ الله من ذهب ولا كذا. قال أعرابي: أنا أستطيع أن أغضبه. قال: يا روحي. فدخل على معن زائد وبجالس الأدباء والعلماء ومجلس متروس، فدخل على رأس المجلس فقال: أتذكر إذ لحافك جلد شاتري وإذ نعلاك من جلد البعير؟ فسبحان الذي أعطاك ملكه وعلمك الجلوس على السرير. قال: مع أن أذكره ولا أنساه، وهل ينسى أحد قديمه؟ أي أيوة والله أذكر. ما غرض أخفاله. قال: سأرحل عن ديار أنت فيها وإن جار الزمان على الفقير. قال: إن جاورتنا فمرحبا بالإقامة، وإن فارقتنا فصاحبتك السلام. قال: فجد لي يا ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على الرحيل. قال: هذه 3000 دينار لك. قال: قليل ما أتيت به وإني لا أطمع منك في المال الكثير. قال: خذ مثل ما أعطيناك 3000 بعد زيادة. وما زاد ويعطي له 10000. فقال الأعرابي: قال: سألت الله أن يبقيك بخرا، فما لك في البرية من نظير، فمنك الجود بعد الله حقا، وفضل يديك كالبحر الغزير. لحاله هو ما قدر نهضه. الشاهد من هذا العداوة تحولت إلى محبة. قال: أعطيناك 10000 على سبنا وعلى شتمنا، فخذ 10000 على المدحن زيادة، طالب 20000. إذا النقطة الأولى تحول عداوته، إذا ما انتقمت تتحول عداوة إلى محبة. النقطة الثانية، راح يخجل العدو إذا ما انتقمت ولا تأرت، سيخجل الخصم وسيحاول يكفر بقدر الإمكان عما وقع منه، مثل ما حصل لوحشي عندما قتل حمزة. فبعد ما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت، أنا ما عفوت عن فلان، ما عفوت عن ابن خطل، ولا عفوت عن فلان، ولا عفوت، ما راح أعفو عنك، أقتله. ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تأخر، أدخل غدا وجهك يعني ما ودي أشوفك، أذكر حمزة، أشوفك أذكر حمزة وكيف قتلت، وكان حمزة ممزق مزق ومثل به، غدا وجهك يعني. قال والله لقد قتلت خير الناس، والله لأقتلن شر الناس في هذا الدين. أراد أي بالخجل أراد أن يكفر عما وقع فيه، من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأخر، وقتل شر الناس وقتلت مسيلنا، رأيت فهزلت حربتي فضربته، خلاص قتلت شر الناس. إذن راح يحصل خجل لها إذا ما انتقمت. الأمر الثالث، تصبح أنت السيد المطاع وتكسب كف من حول هذا الإنسان، تكسب هذا الإنسان ومن حوله، مثل ما حصل للأنصار. عندما تكلم عبد الله بن أبي في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجع المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، النبي صلى الله عليه وسلم انتقم عبد الله بن أبي. أراد عمر أن يقتله، قال دعه يا عمر. من الغد كل الأنصار عندما نزلت الآية لاموا وعاتبوا عبد الله بن أبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرتم اليوم بقتله قتلوه، والأمس اعترضوا منتقم ماتا. حتى أتى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، أتى عبد الله ابن المنافق، عبد الله المؤمن ابن المنافق، أتى النبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه، إذا أردت قتله قل لي. كسرت من حوله حتى قبل أن يدخل المدينة وقف، قال ما تدخل المدينة، قال لي أبيه ما تدخل المدينة حتى تقول من الأعز من الأذل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنت الذليل ورسول الله هو العزيز. قال دعني يا بني، قال والله لا أدعك، وكان أبر الناس بأبيه عبد الله بن المنافق، قال والله لا أدعك، قال دعني يا بني، قال والله لا أدعك حتى تقول من هو العزيز ومن هو الذليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز وأنا الذليل. قال الآن يا رسول الله تأذن له بالدخول؟ قال نعم. قال ادخل فاسمح أنت سيد المطاع وتكسب من حولك. ثم هذا كما هو معلوم في قصة يوسف، لكن هنا أريد أن أذكر مسألة عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية حتى سجدوا ليوسف عليه السلام. ثم النصر لك في الدنيا ستنتصر أنت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم آذوه، قال رب اغفر لقومي، كان ربما يذكر نبيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يذكر نبيا أنه كان يؤذن، فكان يقول رب اغفر لقومي كما هم يعلمون. ردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الرد بنو عبد علي في منى، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم هام على وجهه ما هو متكدر، مشى ما يدور يمشي إلى أوصل القرن الثعالب، فنزل إليه ملك الجبال، قال إن شئت نطبق عليهم أخشبين فعلت، قال لا لعل الله يخرج من أصوابهم أناس يقولوا لا إله إلا الله. نصره الله عز وجل، ونصر على بني عبد علي، ونصر على الطائف، ونصر على ثقي، ونصر على هوازن، نصره الله عز وجل عليهم، ما انتقم، لكن الله عز وجل انتقم له، فيكون لك النصر في الدنيا. قالوا اجعل لنا الصفا ذهبا حتى نؤمن، فأتاه جبريل قال إن فعلت يعني إذا الله عز وجل استجاب لك ثم كفروا الله عز وجل يهلك قريش، أو كما قال جبريل. قال لا، لما أنا واحد واجه الخلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم قريش، فلذلك ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم وما ثأر، ماذا كانت النتيجة؟ أن نصره الله عز وجل على قريش. وقصة عبد الله بن أبي واضحة، أن عند الوفاة النبي صلى الله عليه وسلم قمصه بقميصه، ألبسه قميصه ونفث في فمه وصلى عليه ودفنه بيده الشريفة ونفث في فمه، لعل الله عز وجل يعينه على الردع الملكين وإجابة الملكين، وصلى عليه، كسب كل الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقفوا معه. وهذا كان أحد السلف، الشيخ سالم بن تيمية بعد عندما مات أحد أعدائه كذلك راح زار أهله وقال أنا مثل أبيكم، وكان أبي خصومه ما انتقم ولا تأب، ماذا كانت النتيجة؟ أهله عرفوا مكانة الشيخ سالم بن تيمية، كذلك تشعر بالسعادة أنت إذا انتقمت ولا تأب، تشعر بالسعادة لك ليد الطولة، اللهم اغفر لقومك أنهم لا يعلمون، فلك أن يشعر بالسعادة، ما في قلق، ارتفع عنه القلق، لكن انتقم النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر بالسعادة النبي صلى الله عليه وسلم دائما، فلنحيينه حياتهم طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون على رأسه النبي صلى الله عليه وسلم. استيادة على هذا، إذا ما انتقمت الله يحفظك في الدنيا كما مر علينا في المسألة السابقة، صناع المعروف تقي مصارع السوء، حب من الله تبارك وتعالى، صدقة السر تصل غضب الرب، يهيئ الله عز وجل الناس يقاتلون عنك وأنت مفترش الفراش، أنت نايم والله يهيئ الناس يدافعون عنك وأنت نايم ما تعمل كيف، يعني الناس يكتبون الأقلام ناس يردون عليهم، فلا تضيع وقتك مثل ما أمر علينا في مسألة الثأر، ثم إذا ما مات الإنسان يبيع صيته هذا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم. وكما الله عز وجل رفع ذكره نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ الله ورفعنا عنك ذكره. أن يوم القيامة فالذي لم يثأر فهو كله المكان كما علمتم. قال أنا أولى منك يعني أولى بالعفو منك أنت. فعفى الله عز وجل عن هذا الرجل. والنصوص الواردة كثيرة في مسألة العفو. إذا مسألة لا تنتقم تحول العداوة إلى محبة، خجل تكسب من حوله، سيكون لك النصر في الدنيا وتشعر بالسعادة والله عز وجل يحفظك، وبعد فاتك الله عز وجل يعصيتك، ثم يوم القيامة تكون لك المثانة. بقيت النقطة الأخيرة إن شاء الله هي مسألة تحدث عن مسائلك ومشاكل من تثق به. إذا أخذت ثلاث نقاط، الراحة، والنقطة الثانية جحود، النقطة الثالثة عدم الثقة، بقيت النقطة الرابعة وهي مسألة تحدث عن مسائلك إلى من تثق به. تحدث عن مسائلك ومشاكلك إلى من تثق به. اللي تثق فيه يعني فضفض كما يقال إلى من تثق به. لا توجه الكلام إلى المسعد اللي أفعلك، لا هذا عاتبه، لكن تحدث عن مفاك إلى من تثق به. فإذا النقطة الأولى بث الشكوى، لأن الهموم إذا تجمعت في القلب كالمرض وكالطعام الخبيث الذي يملأ المعدة يحتاج أن تقفزه إلى الخارج، ولا أمرضك أمر الجسد لا تخذه إلى الخارج حتى تخلص من آلامه. كذلك نفسي هذا الشعور يحتاج إلى أنك تثبت الهموم هذا حتى تشعر بأنك قد خفف عنك هذه الآلام. ولذا الشريعة أباحت لنا الشكاية. من قال أنه ما يجوز تشتكي؟ لا، يجوز أن تشتكي، وأظهر الاستجابة لهذه الشكاية. أنت تشتكي اشتكي، وإن اشتكى إليك أحد أظهر الاستجابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا كانت حضورة ومحرمة النبي صلى الله عليه وسلم أتت واحد تشتكي فلا ما في مجال، عندما أتته أظهر لها استجابة. وكما قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أتت خولة بنت ثعلبة، تقول أم المؤمنين تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، دخلت خولة بنت ثعلبة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسر إليه وبيني وبينها حجاب، أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه. قالت يا رسول الله عن زوجها بذلت له مالي حتى نثرت له ما في بطني ظاهر مني، قامت عليك ظهري مني، اللهم إني أشكو إليك. فأنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك بث هذه الشكاية، كما في رواية البخاري أن بنو تميم عندما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم يا بني تميم أبشروا، قالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل اليمن اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلوا البشرى يا رسول الله. فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قبل البشرى، قبل من البشرى. كاتب شيء أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تنجز لي ما وعدتني، حديث البخاري، ألا تنجز لي ما وعدتني؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر. قال قد أكثرت علي من أبشر، فأبشر أبشر أبشر. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري وعلى بلال كهيئة الغضبان كأن تبالغ، فقال رد البشرى. فاقبلا أنتما، أقبل البشرى. قالوا قبلنا يا رسول الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل النبي صلى الله عليه وجهه ومج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اشربا وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبشر. وأمثل خلف الآن بينه وبينهم ستر وهي وراء الستر، فقال أفضل على أمكما، يعني خشوني شوي ترى أفضل على أمكما منها طائفة وشي خشوني. فالشان هذا النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إلى بلال وأبي موسى عندما لم يقبل البشرى. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحب الحق مقالة، حديث ما أحمد قال صاحب الحق مقال، فأنا اشتكي. كما قال الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. فإذا أفضل من تتوجه إليه وتشتكي إليه يجوز الخف، وأفضل من تشتكي إليه هو الله عز وجل. بث همومك لله، بث قلبك لله، بث مهجتك لله، كما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبث شكواه إلى الله عز وجل، مهجته لله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية في ليلتك التي سيمر فيها لطائحي أخذ بك مهجته لله تلك الليلة ويشتكي إلى الله عز وجل لأن أعانه الله تبارك وتعالى استعانته. فإذا صد عنك اشتكي إلى آخر، صد عنك من تحب اشتكي إلى آخر، صد عنك الصاحب اشتكي إلى آخر، صد عنك ذاك وجهل اشتكي إلى آخر، وبث همومك إلى الآخر، فما في مانع كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن تحدث عن مشاكلك ومتاعبك إلى من تثق به، اشتكي. ثم إن وجدت أنت بهذا يعني تثق الشكاية، حاول أن تواسي من اشتكى إليك وتتعاطف معه وتتجاوب معه. النبي صلى الله عليه وسلم عند تحديث البخاري في بداية الهجرة عندما هاجر المدينة مر على قوم فيهم عبد الله بن أبي وفيهم عبد الله الرواح وفيهم اليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف عليهم يدعوهم إلى الله على حماله صلى الله عليه وسلم، فوقف عليهم يدعوهم إلى الله عز وجل، فقال عبد الله بن أبي قد آذيتنا وآذانا ريح حمارك، اذهب هناك فمن أتاك تدعوه إلى ما تدعو إليه، آذانا ذكر من حمارك. فقال عبد الله بن أبي والله يا رسول الله نحن نحبك ونحب نتنا حمارك، اجلس يا رسول الله. مش النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سعد العبادة كان سيد الخزرج وعبد الله بن أبي من الخزرج فاشتكى إليه قال كلا وكلا، قال يا رسول الله اعذره يعني كنا نخرز له خرز المدينة في الملك ما وهت إلا خرزة واحدة يخرزة واحدة فقط حتى يملك على المدينة، فأتيت أنت أتى الله عز وجل بهذا النور وهذه الهداية فذهب ملكه، فلذلك يعني قال هذا ما أصبع عذره. شان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فهنا عبد الله الرواح أخذ يواصل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعاطف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يثبت لهم وترفع حالات الهموم. أبو بكر عندنا خاصة مع عمر حصل بينه وبين عمر خصومة في حديث البخاري، حصل بينه وبين عمر خصومة، فأبو بكر أخطأ على عمر ثم قال لعمر اغفرها لي أبا علي، عمر اغفرها لي أبا علي، أبو بكر اغفرها لي أبا علي. فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة كان قد رأى أبا بكر كان عنده مشكلة من صاحبكم هذا قد غامر، عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له الحال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، تعاطف معه وواصاه يغفر الله لك يا أبا بكر. عمر حتى راجع نفسه ماذا حصل كيف ما علم بأن أبا بكر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، راجع نفسه نفس اللوامة نفس المؤمن هذا فحس ذهب إلى بيت أبي بكر فضرب الباب أثنى أبو بكر قال لا. إذن ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب غضب النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد غضبه، اقترب عمر اشتد غضبه، اقترب عمر اشتد غضبه، أبو بكر زفع على ركبتيه وأتي النبي قال يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا غلطان، أنا المخطئ عليه، يعني لا تغضب على عمر، أنا يا رسول الله كنت أظلم، أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بها، إذن هذه الرسالة وقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، كلكم كذبت، يخاف الصحابة جمهور الصحابة، قلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وأسامي لنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ صاحبي ما تتركونه، يبدو كل البدو ما تتركونه، فلا تجاوزوا عنه، فلا تجاوزوا عنه، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ يروى كما في عهد الرواة يقول فما أودي بعدها أبو بكر أبدا. شاهد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعاطف مع أبو بكر حتى نزع عنه، الآن أبو بكر هو اللي دافع أصبح عن عمر، اللي أتي يشتكي أصبح هو اللي دافع عن عمر. مواساة وتعاطف. قبل الشكاية وواصاه وتعاطف مثل ما مرت علينا قصة ربيعة سيدنا أبي بكر، ثم بعد ذلك إشارة الآن واسيته لكن أعطيه النصيحة انصحه بنصيحة أشر إليه بمخرج أشر إليه بعمل معين حتى يعني يستطيع أن يحقق النتيجة فضلا، مثل ما أتت إذا شكاية ثم مواساة ثم نصيحة ولو إشارة صغيرة كما حصل في الحديبية عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة في حديث ابن إسحاق فقال أمرهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل بعد ما اتفق مع قريش الصحابة ما تحلل أمرهم بالحلق وبالنحر ما حلم حلق ولا نحر، غضب النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت اشتكي إلى أم سلمة قالت يا رسول أخرج لا تكلم أحد تنحر ومن حلق فليحلق رأسك ولا تكلم أحد منهم، أشارت واتت وأشارت إشارة بسيطة وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ما كلم أحد نحر ثم أمر حلق فحلق، فالصحابة بعد ذلك حلقوا وطال النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة إشارة حتى قليلة ليك يشتكي مهموم الشكوى ما يبتهيك ويقول ثلثي المشكلة الآن تبخرت بقي الثلث مواساة نصف الثلث أو أغلفت أربعة ثلث، بقي ربع ثلث الآن، بكلمة صغيرة منك بعد المواصفة، بكلمة صغيرة افعل كذا افعل كذا، تنحل المشكلة كلها، كل مشكلة تنحل الآن. أهم شيء حقيقة ما يملأ الصدر من هموم ومن آلام بسبب ما يراه أو بسبب الجحود اللي مر عليه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لماذا؟ حتى تفرج عنه كربة، ترفع عن التواسيل وتقبل شكاية التواسيل وتشيل به كلمة. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني خاطر الصحابة رضي الله عنهم تكلم الأنصار وقال يرحم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزة حنين، أعطى الغنائم غنائم كثيرة، أعطاه المسلمة في الفتح وأعطاه المهاجرين. الأنصار اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة ومع النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم شيء، قال يرحم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريش وسيفه لا تقتل بدمائه. جمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الأنصار ما تقولون؟ قال كبار الأنصار المن لله ولرسوله، المن لله ولرسوله. قال حدثاء الأسنان وناس حديثة أسنانهم، كبارنا ما تكلم بهذا. قال يا معشر الأنصار ألم آتكم بلالا فهداكم الله به وعالة فأغناكم الله به وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قال من الله ولرسوله، المن الله ولرسوله. قال لو شئتم لقلتم ولو صدقتم، كان ممكن تقول أنتم كرام تعلقون وأنتم صادقين في هذا، أتيتنا طريدا فأسيناك وفقيرا فأغنيناك ومخذولا فنصرناك وصدقتم في هذا. قال المن لله ورسوله، أبدا ما نقول هذا، المن لله ولرسوله. قال يا معشر الأنصار أتجدون في صدوركم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاءة من الدنيا؟ تألفتم يا أناس أسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أما تحبون يا معشر الأنصار يجع الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم، يرجعون بالبهائم إلى الرحال وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار أقرب الناس إلى قلبي وإلى جيبي، والناس دثار ناس بعدهم. الله رحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، تركوا حتى تلك لحام. الشاهد من هذا شكاية قبل الشكاية مواساة أنتم وأنتم وأنتم. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، مواساة للأنصار إلى أن هم أخذوا يبكون، هم يعتذرون بعد ما كانوا هم يشكون، الآن أصبحوا هم الذين يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني مثل هاي يعني الواحد يستخدم أحيانا، مرة يقول واحد يقول طبعا المرأة مع المواساة والتعاطف وكذا، يا الله عز وجل كان يدافع هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شاعر يقول مجد، فيدافع الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يدافع عن نفسه، هذا هو اللي دافع عنه، مواساة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. واللي يقرأ القرآن يرى هذا، لعلك باخر عن نفسك على آثم، لعلك باخر عن نفسك لا يكون مؤمنين، إن كنت في شك ما أنزلنا إليك، إن كنت في شك ما أوحينا إليك. كما الله عز وجل كذلك وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمع مع الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
لا يكون في صدرك حرج منه وضائق به صدرك، يعني مواساة الله عز وجل تخفف الآلام، من الذي يواسي الله عز وجل؟ الشاهد من هذا يعني حين المواساة وحين الإشارة وحين أنت يقول الله عز وجل كنت مرة جالس وزوجي تتكلم، هذا ولد الكلى، هذا بنت الكلى، هذا كلى، وتشكدوا يعني كلى بتسب عيالها. قال له لحظة لحظة، أنت كنت تبكين أول ما رزقتي بمولود، أنت قعدت 5 سنين ما والله ما رزقت شيء، تبكين كل يوم يمكن بكاء وكل فترة تبكي، ما ذكرت موضوع تبكي إلا أن الله عز وجل رزقك بهذه المواليد، أنت لين على مواليد نفس اللحظة بكاء على طول خلف عيالها وتدعو لهم وكذا ونسيت كل اللي فات. واحد ذا نسي يقول ما تكلمت عن بنته، ويقول تكلمت عن بنتي ولسه، قلت له لحظة شاشة رفعت بنتي الآن دعيتها سيارة وماتت، هسد هذا بهالشكل.
خذت منها ولمتها قامت تحبب فيها وكذا. قضية من بس قضية الهموم موجودة، حاول تتواسط الهموم هاي، تحاول تخفف، تحاول كذا إلى أن تعالج المشكلة. فحقة بس الهموم هو تنتهي المشكلة، ثم مواساة كما قال ثلاثة أرباع الثلث الباقي، ثم إشارة صغيرة أصل حل المشكلة. إذن يعني عندنا مسألة الراحة حتى تسأل تسع جهات الراحة، ومسألة الجحود كيف تتعامل مع الجحود، ولا تسأل ولا تنتقل، ثم دفت الهموم إلى غيرك. الحمد لله.